السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. نحن في ليلة السبت، ليلة الرابع عشر من شهر جمادة الأولى لسنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة السادس عشر من شهر نوفمبر لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي السور رحمه الله تبارك وتعالى. وما زلنا مع سورة هود والجزء الثاني عشر، ووصلنا إلى الآية السابعة من هذه السورة المباركة، وهذا هو المجلس الثاني في تفسير سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربنا تبارك وتعالى في وصف بعض أفعاله الكريمة سبحانه وتعالى فقال: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فدل هذا على أن خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والعرش هو سرير الملك، ويطلق العرش على ما علاك من السقوف كالعريش، ما يسمى بالعريش. والأشهر في العرش أنه سرير الملك. وعرش الرحمن سبحانه وتعالى هو أعظم مخلوقاته، والسماوات والأراضون كلها بالنسبة للأرض، بالنسبة للكرسي، كحلقة في فلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. والعرش بالنسبة للكرسي أكبر منه بشكل عظيم جدا. وجاء عن ابن مسعود أن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، كحديدة ألقيت في صحراء. هذا الفارق بين العرش هي الصحراء والكرسي هو الحلقة، والكرسي هو الصحراء والسماوات والأرض هي الحلقة، حتى يعلم الإنسان كم هو عظيم خلق الله تبارك وتعالى. ولذا وصف الله تبارك عرشه بالعرش العظيم، وصفه بالعرش المجيد، وصفه بالعرش الكريم. هذا عرش الله سبحانه وتعالى، وهو سرير الملك لله تبارك وتعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، بعض المستشرقين والمستغربين وبعض الضلال يحاولون أن يلبسوا على الناس وأن يوجدوا تناقضا في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قالوا هنا ذكر أن خلق السماوات والأرض استغرق ثمانية أيام، لأنه قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ثم قال: وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، فهذه ستة، ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال لها والأرض يا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. قال: فهذه ثمانية أيام. وفي آيات كثيرة يخبر ربنا تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وجاءت أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. بل حتى في كتب أهل الكتاب في التوراة أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا ليس تناقضا إلا في عقولهم النتنة ونياتهم الخبيثة وجهلهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى عندما يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، ذكر يومين في خلق الأرض، ثم قال سبحانه وتعالى: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، أي من ضمنها اليومين، اليومان من ضمن الأربعة، في يومين خلقها، في يومين قدر فيها أقواتها، فكان مجموع خلق الأرض أربعة أيام بما فيها، وخلق السماوات في يومين. فهذا هو المعنى لهذه الآية، ولا تناقض في كتاب الله تبارك وتعالى إلا عند من انتكست فطرته وأراد أن يلبس على الناس في ضرب آيات الله تبارك وتعالى بعضها ببعض. قوله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، واختلف أهل العلم في هذه الأيام، هل يكفي الأيام التي نعرفها أو أنها أيام الله سبحانه وتعالى؟ وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فأيام الله غير أيامنا، خاصة أن هذا قبل خلق الشمس والقمر وما فيها، وهي الأيام التي عندنا نحن مرتبطة بالشمس والقمر، غروب الشمس عندما تشرق الشمس يبدأ اليوم وينتهي مع غروب الشمس، ثم مع غروب الشمس تبدأ الليلة، وهذه الأيام والليالي جاءت بعد. قالوا أما أيام الله فمختلفة تماما عن هذه الأيام. بغض النظر، المهم أننا نؤمن أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام، مع أنه جل في علاه إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ما يحتاج حتى إلى 5 دقائق ولا إلى دقيقة، كن فيكون، انتهى الأمر. قال أهل العلم المفسرين وإنما قال الله جل وعلا في 6 أيام ليعلمنا كيف نتريث في الأمور ونصبر عليها ونتدرج فيها، أو لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى لا نعلمها. لكنه على كل حال هكذا أخبر الله جل وعلا، كما يخرج الجنين الآن أو يكون نطفة ثم يبقى في رحم الأم 9 أشهر في الغالب، ثم بعد ذلك يخرج إلى الدنيا، لا يستطيع الله تبارك وتعالى يتزوج اليوم تلد غدا، ولكن الله تبارك وتعالى حكيم جل في علاه ويفعل ما يشاء. يقول جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء، وهذا عرش الرحمن كان على الماء، والماء فوق السماوات غير الماء الذي عندنا هنا، والذي عرشه على الماء اليوم هنا هو إبليس. إبليس له عرش على الماء الذي في الأرض، أما عرش الله تبارك وتعالى فوق السماوات وهو أعظم من السماوات وأعظم من الأراضين كلها. يقول وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلقكم وأوجد السماوات والأرض سبحانه وتعالى، والأرض أراضين، كما أن السماوات 7 الأراضون 7 كذلك، كما قال الله تبارك وتعالى ومن الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني هي 7 أيضا، ولكن في القرآن كله لا تذكر 7، تذكر الأرض وتذكر السماوات بالجمع ويذكر الأرض بالمفرد، إلا في هذه الآية ومن الأرض مثلهن أي 7. وفي الحديث من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين، وهذا صريح أن الأراضين 7. يقول الله جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أهل العلم يختبركم، أي خلقنا الله أوجدنا ليختبرنا ليبتلينا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن ولم يقل أكثر، العبرة بالحسن والإتقان لا بالكثرة أبدا. وهذا اختبار من الله تبارك وتعالى يختبر به عباده جل في علاه، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن قال أهل العلم هو ما كان خالصا لله متبعا فيه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما كان خالصا لله جل وعلا متبعا فيه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو العمل الحسن الذي يحبه الله ويرضاه ويقبله. فإن اختل شرط من هذين الشرطين، لم يكن خالصا أو لم يكن صوابا، لم يقبل، لا يقبل الله العمل أبدا، لا يقبله حتى يكون خالصا صوابا. قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال سبحانه وتعالى أم حسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فإذا الله تبارك وتعالى ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا لغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا لحاجة، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. طيب إذا لماذا نعبده؟ يحب أن يعبد، يحب أن يحمد، يحب أن يشكر سبحانه وتعالى، لا يحتاج، هو الغني سبحانه وتعالى، ولكن يحب أن يحمد، يحب أن يعبد، وفرق بين يحب وبين يحتاج، فهو لا يحتاج ولكنه يحب سبحانه وتعالى. قال: ولئن قلت، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له الله جل وعلا: ولئن قلت للمشركين إنكم مبعوثون من بعد الموت، يعني لئن قلت يا محمد لكفار مكة إنكم مبعوثون من بعد الموت، هذه قضية مصيرية أساسية دائما الله جل وعلا ينبه عليها، وهي البعث. ولئن قلت لهم هذا الأمر وأنكم مبعوثون من بعد الموت، قال: ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي هكذا يكون ردهم، ما في بعث، ينكرون البعث ويقولون هذا سحر مبين، وإن هذا إلا سحر مبين تحتمل ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنهم يقول إن هذا إلا سحر مبين، أي دعواك أن هناك بعثا وأن هناك يوما آخر، هذا كله كلام باطل، سحر لا قيمة له، هم يقولون ذلك. المعنى الثاني: إن هذا إلا سحر مبين، القرآن الذي جئت به، يقول عنه إنه سحر مبين، أي واضح بين لكل أحد. المعنى الثالث مرتبط بقراءة ثانية سبعية ثابتة، قراءة الكسائي وغيره: إن هذا إلا ساحر مبين، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إما أن تعود إلى القرآن، وإما أن تعود إلى الكلام وهو الدعوة البعث، وإما أن تعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ساحر والعياذ بالله، كما يدعي هؤلاء الفجرة الكفرة. وإذا قال: ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر، أو إن هذا إلا ساحر مبين، أي واضح ظاهر لنا. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. يعني الله تبارك وتعالى ممكن يعني يرسل عليهم العذاب، لكنه حكيم سبحانه وتعالى، وعنده لكل أجل كتاب، وهو قدر مقادير الخلائق وكتب عنده في اللوح المحفوظ متى يحدث هذا، أين يحدث هذا، على من يحدث هذا، وجعل لكل أحد أجل، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهؤلاء من كفرهم وضلالهم يستعجلون العذاب. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. أخرناه إلى أمة، أي إلى زمن معدود، أي قصير، لأن الشيء إذا كان يعد إذن هو قليل، والكثير لا يعد. وإذاك يقول الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لأنها كثيرة لا يمكن إحصاؤها، فكل شيء يمكن عده وإحصاؤه فهو قليل في النهاية. وإذا قال الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، فكل ما يعد فهو قليل، وإن كان كثيرا نسبيا عند البعض، لكن في النهاية هو قليل، والذي لا يعد هو الكثير. يقول الله تبارك وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. أمة أي وقت، وتطلق في كتاب الله تبارك وتعالى في لغة العرب على معاني كثيرة. كلمة أمة تطلق الأمة على الوقت كما هنا، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى وقت محدد معدود. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقال الذي نجا منهما، أيضا في سورة يوسف، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله. ادكر بعد مدة، يتذكر بعد مدة. وتأتي أمة بمعنى الرجل الكامل الذي يعني جمع صفات الخير كلها، كما قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة، يعني جمع خصال الخير كلها. وتأتي أمة بمعنى جماعة من الناس، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة من الناس يسقون، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي على 73 فرقة، أي جماعة كبيرة من الناس. وتأتي أمة أيضا بمعنى ملة ودين ومذهب، كما يقول الله تبارك وتعالى أيضا عن الكفار لم يقول إن وجدنا آباءنا على أمة، أي على دين وعلى مذهب. فأمة تأتي على معان هنا. طيب كيف نفهم ما المراد معنى؟ على سياق الجملة، في الجملة التي توضع فيها هنا، إذا قلنا ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أخرنا إذن قضية وقت، إلى أمة معدودة الوقت، إذن هنا المقصود الوقت، إلى أمة معدودة أي إلى وقت محدد. لا يقولن ما يحبسه، يعني لماذا لا يأتينا الآن وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، لماذا لا يأتينا العذاب الآن؟ ما يحبسه؟ وهذا السؤال فيه استهزاء واستنكار واستبعاد. ما يحبسه يعني ما في عذاب، ما يحبسه ما تستطيع أن تعذبنا، وهكذا يستهزئون ويسخرون. يقول الله تبارك وتعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني إذا نزل العذاب ما يفكهم منا أحد أبدا، ليس مصروفا عنهم، لا يجدون وليا ولا نصيرا أبدا، لا ينظرون لا ينصرون أبدا إذا جاء العذاب. ألا يوم يأتيهم في الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى ليس مصروفا عنهم، أي يصيبهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق أي لحقه وأصابه وأحاط بهم، وقال ما كانوا به يستهزئون ولم يقل ما كانوا به يستعجلون، لأنهم يقول ما يحبسه، يلا خلي يجينا، ما يحبسه، فهم مستعجلون. وهنا قال ما يستهزئون، ما قال ما يستعجلون، قال لأنهم إنما استعجلوه استهزاء، استعجلوه على سبيل الاستهزاء، فلذا عبر عن واقعهم وقال سبحانه وتعالى وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي في حالة كونهم مستعجلين له استهزاء به، وأنه ما في عذاب ولا في كذا، لأنهم ينكرون أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هكذا الإنسان، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، إن أصابته الضراء يئوس قنوط، وإن أصابته السراء كفور فرح، إنما أوتيته على علم عندي، ما يستقر على أمر، هذا أصل الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. لكن في المقابل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات يختلفون، هذا استثناء، استثناء، كما قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء مستثنون يختلفون. لكن الإنسان في عادته جبلته يئوس قنوط إذا أصابته الضراء، فرح فخور إذا أصابته السراء، في الضراء يئوس في السراء كافر بالله والعياذ بالله، هذا على أوتيته على علم عندي، فخور يفخر على الناس بماله بجاهه بأولاده وما شابه ذلك، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة، فرح فخور. وهذا عكس المؤمن، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من سيئاته. هذا المؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس هذا إلا المؤمن. فالمؤمن عكس الكافر تماما، في السراء شكور حامد لله تبارك وتعالى، في الضراء صبور وأحيانا حامد لله تبارك وتعالى، لأن الناس مع المصائب على أربعة أحوال، الناس مع المصائب على أربعة أحوال، أسوأها المتسخط اليأوس القنوط المتسخط الذي لا يقبل ما كتب الله تبارك وتعالى، ثم أحسن منه حالا وهو الصابر، ثم أحسن منه حالا الصابر الراضي، ثم أحسن منه حالا وهو الكمال الصابر الراضي الحامد الذي يحمد الله تبارك وتعالى كل حال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته يعني السراء قال الحمد لله الذي بنعمتي تتم الصالحات، وإذا أصابته الضراء يقول الحمد لله على كل حال صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى لما ذكر حال الكفار حال الإنسان المقيت قال سبحانه وتعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. ثم قال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هكذا يتعامل الإنسان العاقل المسلم مع هذه المصائب بخلاف ضده من الكفار، فإنهم في السراء يبطرون وفي الضراء يقنطون والعياذ بالله. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير أي عند الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أي يعني تصوروا أنتم الآن الله تبارك يسلي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم يقول أعلم ما يقولون لك وما يفعلون ومع هذا أصبر ولا تلتفت إليهم أدري أنه ضائق فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين أنت متضايق يقول الله تبارك وهنا لعلك باخع نفسك فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك إما أن يكون استفهام استنكاري وإما أن يكون استبعاد أي لا لن يكون هذا لن يضيق صدرك. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا هو دأب الأنبياء مع أقوامهم كل الأنبياء مع أقوامهم هكذا تكون أحوالهم. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل قبلك أبدا نفس الشيء. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا شاعر ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هكذا يقولون. الذي قالوه لمحمد صلى الله عليه وسلم قيل لموسى قيل لعيسى قيل لنوح قيل لهود لصالح لشعيب لإبراهيم مكرر مكرر، لكن الأشخاص يختلفون والكلام مكرر. وهنا قوله سبحانه وتعالى أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، ليس بيدي هذا. وإذاك الله تبارك يقول قل لهم إنما أنا نذير لا أملك هذه الأشياء، هذه يملكها الله، ولذا قال والله على كل شيء وكيل هو الذي بيده. لا يعني لا تقترحوا آيات ومعجزات، لا تقترحوا علي، أنا لا أملك شيئا، أنا نذير. الذي يملك الآيات وينزل الآيات هو الله سبحانه وتعالى، أنا مجرد نذير، إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، أنا نذير وبشير، لا أملك هذا الذي تدعون وتطلبون وتقولون. الله جل وعلا يقول قل لهم إنما أنا نذير، إنما أنت نذير، قل لهم أنا نذير. والله على كل شيء وكيل هو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. هل يجوز حرمان الأب من أولاده بحيث لا يراهم إلا مرة واحدة فقط؟ يعني للأسف الآن يعني الذي يقع بين الزوجين أحيانا الفرقة والطلاق، والأصل في الطلاق في الإسلام أنه حل، الله جل وعلا جعل حلولا، فقال سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثلاثة حلول. ثم قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ثم قال سبحانه وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. أعطاك الحل الخامس. خمسة حلول للمشاكل الزوجية التي تقع بين الزوجين، فإذا نفع أي حل من هذه الحلول الحمد لله، وهي بالترتيب. فإذا لم ينفع أي حل من الحلول جاء الحل السادس وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. يقع الطلاق مثل ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. الآن في عقد الزواج يقول الزوج فإمساكم أو والد الزوجة وليها يقول فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فيقول الزوج نعم إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا اتفاق تم بينهم، أي بين الزوج وولي الزوجة، تم في أثناء العقد إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. فلماذا بعد ذلك خاصة بعد مجيء الأولاد؟ يعني معناته أن العلاقة استمرت مدة بغض النظر كم هذه المدة، لكن في أولاد بينهما مع تعاشرة مدة طويلة، فكيف ننسى العشرة هذه وتصير مثل هذه العداوات؟ لا يرى أولاده، لا ينفق عليها، لماذا؟ لماذا يكون الاعوجاج من الأب أو من الأم؟ لماذا؟ والله تبارك يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، لا تنسوا الفضل بينكم، كنتما زوجين، كنتما تغتسلان معا، اطلع على أمور لم يطلع عليها أحد من جسدك، واطلعت على أمور من جسده لم يطلع عليها أحد، وصلتما إلى مرحلة أنكما كشخص واحد. قال عنه الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فكيف تحولت هذه الأمور إلى عداوة وعناد، ولا يرى أولاده أو لا ينفق عليها، من صوب الزوج ومن صوب الزوجة، كلاهما أعوج. فعلى الزوج أن يتقي الله وينفق على أولاده وعلى مطلقته بقدر ما يستطيع، ما يحتاج محاكم، يتقي الله في نفسه. وعلى الزوجة أن تتقي الله في زوجها مطلقها وفي أولاده وأولادها، لا تمنع الأولاد من أبيهم، يعني لا يفكر الزوج بنفسه ولا تفكر الزوجة بنفسه، فكروا بالأولاد. عندما يحرم الأولاد من أبيهم ضرر عليهم، عندما يحرم الأولاد من أمهم ضرر عليهم. المشكلة أن الزوج يكون أنانيا في معاقبته لمطلقته، والمرأة كذا تكون أنانية في معاملتها لمطلقها على حساب الأولاد. فهين نرتقي بأخلاقنا، نرتقي بأخلاقنا حتى لو كان الطرف الثاني سيئا، أنا لا أكون سيئا، أنا أتعامل مع الله جل وعلا، هذه أوامر شرعية، لا يجوز الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، لا يظلم الزوج ولا تظلم الزوجة ولا يظلم الأولاد. فالله المستعان. يقول تسلفت من صاحبي مبلغا لشراء أرض، وبعدها أفتوا لنا بأن المبلغ الذي استلفته من صاحبي عليه زكاة، ويجب على صاحبي إخراج زكاة، واقترح علينا بأن تكون الأرض شراكة بيننا، وفعلنا ذلك بالنية دون تغيير ملكية الأرض، وبعد 3 سنوات أكملت بناء الأرض وأصبحت قسيمة. السؤال: المبلغ الذي سيرجعه إلى صاحبي هل نفس المبلغ الذي أخذته منه أو بحساب قيمة الأرض الآن؟ ايش دخل الزكاة في الموضوع؟ ماني فاهم أنا، ما السؤال مو واضح أبدا. يعني استلفته من صاحبي المبلغ عليه زكاة، خلاص يخرج مثله، يعني أعطاك 30,000 وعليه زكاة مثلا 3,000، لأن عنده مبلغ آخر غير 30,000، يخرج 3,000 أخرى، ما لها دخل بالقرض، والقرض يبقى قرضا. ثم كيف القرض يصير شريكا بعد ذلك، تحول القرض إلى شراكة؟ السؤال غير واضح، يعني لو يأتي غدا ويشرح سؤاله. عندي زوجتان لكل واحدة بيت منفصل، توفيت إحداهما وبلغت الثانية، وبلغت الثانية أن تأتي وتبكي وتسكن معي، لكنها رفض فضلت تسكن في بيت ابني، ولحاجتي لزوجة تزوجت ثالثة وهي ما زالت ترفض السكن، للعلم صار لها أكثر من سنة زعلانة، ماذا أفعل؟ راضيها، خلها في بيت ولدها وتردد عليها، هذه ليلة وهذه ليلة، زوجتك الثالثة الآن لها ليلة وزوجتك الأولى لها ليلة، والحمد لله، مو لازم تسكن عندك، تسكن في بيت آخر. وهذا الأصل، أن توفر لهذه سكنا وهذه سكنا آخر، هذا هو الأصل، كل واحدة لها سكن مستقل. الله أعلم. من عنده سؤال؟ وبعدين تقول لا طلعت نسأل. اي نعم، يلا. نعم، الذي يتعامل بالبورصة تقصدها؟ اي، يتعامل بالبورصة، لأن الأسهم التي يشتريها الناس إما أن تكون مضاربة وإما أن تكون يعني غير مضاربة اللي هي استثمار. فالمضاربة نعم فيها زكاة، إذا حال الحول ينظر كم عنده ويخرج الزكاة على هذا الأساس. لا، في واحد هناك رفع يده. نعم، ارفع صوتك.
شكرا.
كان يعني بأي لغة؟ ماذا كان موسى؟ كيف كلمه ربه؟ ما حضرنا، ما أدري، ما أدري والله. اسأل موسى عليه الصلاة والسلام، دخلت الجنة؟ اسأل موسى عليه السلام. نعم. فتحت على الإمام؟
لا لا، إذا أخطأ الإمام بآية وركع بعد مباشرة.
زين. فاتحة ولا غير الفاتحة؟
لا غير الفاتحة.
أي نعم. يقول إذا أخطأ الإمام يعني آية ختم بها قرأها خطأ، آخر آية قرأها خطأ وركع مباشرة، يقول شو نسوي؟ لا تسوي شيء، لا تفعل شيئا، بس يعني لما يقول سمع الله لمن تذكر بالآية خلصت مضت، فما تفعل شيئا أبدا. ما هي الأراضون السبع؟ أراضون السبع هي أراض، لكن ما أين هي أماكنها؟ الله أعلم، الله أعلم في أماكنها. بعد كل صلاة جمعة يوجد شخص يصافح من على يمينه وشماله بعد الانتهاء من الأذكار، وهذا الشخص لا يفعل هذا الفعل بعد صلاة الخمس إلا صلاة الجمعة، فهل فعل وهذا بدعة؟ وماذا أفعل إذا أراد أن يصافحني علما بأن رجل كبير بالسن صحته وقلت له إن هذه بدعة فزعل مني ومر عليه شهر ولا يأتي المسجد إلا في الأوقات التي لا أكون موجودا فيها؟ على كل حال، يعني أصل المصافحة بين المسلمين يعني مستحبة، وقد جاء في الحديث تصافح المسلمان تحاطت خطاياهما كما تحاط ورق الشجر، فالمصافحة طيبة بين المسلمين. لكن ديننا الإسلامي لله الحمد والمنة مرتب، يعني ما يصير أنت تصلي تصافح اللي بجنبك مثلا، لأن هذا الوقت وقت صلاة، ما يعني كل شيء له وقت. بعد الصلاة المستحب هو الذكر، يعني يذكر الله تبارك وتعالى الأذكار المشروعة، ثم بعد ذلك يصلي سنة إذا كانت هناك سنة راتبة بعدية، وإذا لم تكن سنة بعدية ممكن يصافح، ممكن يتكلم مع صاحبه، أمر فيه سماحة، لكن لا يجعل هذا سنة أنه لازم يصافح الذي عن يمينه وعن يساره، بحيث أنه إذا ما صافح كأنه فعل شيئا خطأ. فالمصافحة لا بأس بها، لكن ليست دائما. كان الصحابة رضي الله عنهم ليس في الصلاة فقط، في المجلس، إذا أتوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد أو في بيته أو في أي مكان، يأتون ويجلسون، ما كانوا يصافحون، يجلس حيث انتهى به المجلس فقط، انتهى الأمر. ولكن إذا صافح لا بأس، لكن ليست المصافحة مستحبة في كل وقت، خاصة الذي تراه كل يوم أو كل وقت أو كذا، ليست سنة المصافحة في مثل هذه الحالة. هل يجوز بعد الإحرام أن أخلع الإحرام لأرتاح وألبس ملابس أخرى ومن ثم ألبسه مرة أخرى وأعمل العمرة؟ لا بأس، بس تنزع الإحرام تلبس إحرام ثاني، يعني ما يصير تلبس ملابس وأنت محرم، أقصد يعني ملابس اللي هي المخيط، يسمى المخيط، العقد، الثوب والفنيلة والسراويل، وهذا هذه ما تجوز طبعا إذا كنت محرما، لكن تنزع الإحرام لتلبس إحراما آخر لا بأس، أو تضع المنشفة مثلا الفوطة على صدرك هكذا، أو تربطها على كالإزار، أو الثوب نفسه هذا تجعله هكذا رداء لا بأس، لكن ما تلبس اللباس الذي يلبس عادة هكذا، هذا ممنوع طالما أنك محرم. نعم.
أحسن الله
يا شيخ،
حديث الرسول
صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفيف. نعم. نعم. إن الله، هذا حديث سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، الخفي الذي يعني لا يعرفه الناس، لا 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 يظهر للناس أنه عابد أو أنه تقي أو أنه كذا، بحيث يشار إليه بالبنان، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأشعث أغبر، زين، مطرود في الأبواب لو أقسم على الله لأبره، خفي ما حد يعرف أنه، لكن بعض الناس يظهر للناس أنه تقي أنه كذا أنه كذا أنه كذا، حتى يمدحه الناس ويشيرون إليه بالبنان، فكلما أخفى الإنسان عبادته كلما كان هذا أولى. نعم. لا بأس، يقول يقسم الميراث بين أولاده في حياته، لا بأس، بس ما في داعي، ليس له داع، إلا إذا كان يخشى، إذا كان يخشى اختلافهم، خاصة أنه يعرف أخلاق أولاده وكذا، ويخشى أن يقع الخلاف بينهم، فلا بأس أن يقسمه في حياته، ولكن الأفضل أن يتركه ويكتب وصيته مثلا: اتقوا الله، لا تختلفوا، ويكون توزيع الميراث كما قسمه الله، وهكذا. نعم. لا لا تصبر شوي، سؤالين سؤالين. هل يجوز توزيع زكاة المال على مشاريع مختلفة في أيام مختلفة، مثلا في العشر ليالي الأخرى من رمضان، مشاريع حتى تعم الفائدة؟ الزكاة لا يجوز صرفها على مشاريع ولا حتى بناء مساجد، لا يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو جسر أو حفر بئر، ما يجوز. الزكاة تعطى للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء هم أهل الزكاة، فلا يجوز صرف الزكاة على مشاريع، لا تصرف على مشاريع، وإنما تصرف لهذه الأنواع الثمانية ولأشخاص وليست لمشاريع. هذا الأصل في الزكاة. هل من يقتل بغير حق ويظلم ويسرق، أو هل من يقتل بغير حق ويظلم ويسرق ويفعل أفاعي في الآخرين يخرج من الإسلام ويصبح كافرا؟ لا، هذه يعني الانحراف، الانحراف ثلاث أنواع: إما أن يكون الانحراف ردة كفرا بالله تبارك، وهذا كافر مرتد إذا أتى بناقض من نواقض الإسلام، كان ينكر اليوم الآخر أو يسب الله أو يسب النبي أو يهين المصحف أو يدعو غير الله تبارك وتعالى أو يستحل ما حرم الله، هذه الشركيات تخرجه من الملة. وهناك انحراف سلوكي لا يخرج من الملة، وهي الكبائر، الكبائر التي يفعلها الناس يسمى انحرافا سلوكيا، كمن يقتل، يسرق، يغش، يرشي، يرتشي، يكذب، يغتاب، ينم، يعق، يترك الصيام، هذا يسمونه انحراف سلوكي، يشرب خمر، انحراف سلوكي. هؤلاء يقال لهم أهل الكبائر، وهؤلاء معرضون للعذاب، لكنهم ليسوا كفار، مسلمون عصاة، فساق يقال لهم. الانحراف الثالث انحراف عقدي، والانحراف العقدي أيضا لا يخرج من الملة إذا كان يعني لم يصل إلى درجة معينة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة، 72 من هذه الفرق فرق إسلامية لكنها منحرفة، فرق إسلامية منحرفة. وهناك انحراف إذا زاد خرجوا من الملة، يخرجون من الملة، مثل الدروز مثلا، مثل النصيرية العلوية، هؤلاء زاد انحرافهم حتى خرجوا من الملة. وهناك انحراف لا يخرج من الملة، مثل الزيدية من الشيعة، مثل الأشاعرة، مثل المعتزلة، مثل الماتريدية، الكلابية، هذه فرق لم تخرج من الملة، الصوفية غير الغلاة، هذه فرق منحرفة لكنهم مسلمون في الجملة. وهناك يعني صوفية غالية، هذه تخرج من الملة. هناك ما من هو مختلف فيه كالرافضة، هناك من يرى أنهم خارجون من الملة، هناك من يرى أنهم ليسوا بخارجين من الملة بحسب ما عندهم من الانحراف. هناك الخوارج، والخوارج أيضا في الخوارج بشكل عام يعني لم يخرجهم أحد من الملة حسب علمي، إلا ما ذكر عن أبي بكر بن العرب أنه قال: نكفر من يكفرون، أنهم يكفرون من خالفهم، لكن جماهير أهل العلم لا يكفرونهم ويعدونهم من الفرق المبتدعة الضالة. فالقصد أن ما جاء في السؤال يقتل يظلم، هذا من انحراف سلوكي، هذا انحراف وانحراف سلوكي، ولذلك يعني لا يخرج من الملة، وإنما هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إلا إذا كانت حقوق للناس، حقوق الناس لا يسقطها الله تبارك وتعالى. وإذاك يأتي القاتل يوم القيامة ويأتي المقتول فيقول المقتول ربي سل هذا بما قتلني، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء. فالقاتل تلزمه ثلاثة حقوق: حق الله وحق المقتول وحق أولياء المقتول. حق الله يعفو الله عنه إذا تاب توبة نصوحة، وحق المقتول يأخذه منه يوم القيامة، وحق أولياء المقتول اللي هو إما الصلح وإما الدية وإما القتل القصاص. فهذا الذي يترتب على القاتل. نعم دقيقة نعطيه مجال يسأل ولا لا؟ يلا حظك. يلا سم. اي اي نعم. يقول الان في بعض المطاعم او كثير من المطاعم او اكثر ها اي فيها اغاني، فيها ابحث عن مطعم ما يكون فيه اغاني، هذا واحد. اذا دخلت المطعم اطلب منهم ان يقصروا الصوت او كذا، اذا لم يمكن هذا ولا هذا لا شيء عليك ان شاء الله، انت لم تقصد الاغاني. وذاك يفرق اهل العلم بين السماع والاستماع، انت ما قصدت الاغاني صد عنها واطلع بسرعه. تفضل الشيخ. يقول السائل: ابي كبير في السن، كان عنده راتب تقاعدي يستلمه كل شهر، فلما اشتد عليه المرض اردنا ان نحول الراتب باسم والدتي، فتوفاه الله ولم تكتمل المعامله وانقطع الراتب بضع سنوات. وعندما اكتملت المعامله استلمت امي الراتب بشكل يعني اثر رجعي، مجموع الراتب الشهور التي انقطعت فيها بعد موت ابي، فهل هذا المال يعتبر ميراثا للابناء ام انه فقط للام؟ أم ماذا؟ علماً جميع الأبناء والبنات تزوجوا قبل وفاة الأب، إلا واحد بقي أعزب لكنه ليس قاصر. هذا يرجع إلى القانون، قانون الحكومة هني، يرجع إلى القانون يشوف يعني الراتب التقاعدي هل يكون للأم أو لا، هذه قوانين وليست شرع. يسأل القانون، يسأل يعني من يتبع الإسكان ولا الشؤون، ما المهم يسأل فيها قانونا يعني. يقول: هل لعب الألعاب التي تحتوي على الشرك قد يقع لعبها بالشرك؟ حسب، الله أعلم، ما أدري ما هذه الألعاب، لكن ما ينبغي، الناس تساهلوا جدا في موضوع الألعاب وتضيع أوقات كثيرة جدا على الألعاب. يعني لا مانع أن الإنسان يلعب يعني ويقضي وقتا يرفه فيه نفسه، لكن ليس بالصورة التي يتعاطاها الناس اليوم. والأسف يعني عندما نقول يعني الصغار يلعبون، يعني ها مظنة أن يلعب الكبار، حين تصون فيني يعني حريم زوجها 24 ساعة يلعب، أو المرأة تلعب، أو الواحد مو متزوج لكن عمره 30-35 بس لعب وألعاب إلكترونية، وانت يعني نرتقي شوي، نكبر شوي عن هذه الألعاب، والله المستعان. ترفع صوتك؟ يلا. أنت لابس حذائك؟
ها؟
ماشي في الحذاء. تريد تتوضأ؟ هل تمسح على الحذاء أو لا؟ على وضوء. لا 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 ما يلزم. يقول: أنا كنت توضأت وضوءا كاملا ثم لبست حذائي، فهل يجوز أن نصلي في الحذاء أو لا بد من نزعه؟ لا تصلي فيه، صلي فيه لا شأن له بالنزع. نعم. عندكم محاضرة.
هل يجب علينا ناخذ
محاضرة؟ لا. يقول هل إذا كنا في العمل أو محاضرات أو كذا هل تلزمنا الجماعة الأولى؟ يلزمك أن تصلي في الوقت، أهم شيء. إذا كانت الظهر تصلي قبل أذان العصر، وإذا كانت المغرب تصلي قبل أذان العشاء، وإذا كانت العصر تصلي قبل أذان المغرب، هذا أهم شيء. أنك تدرك الوقت. لا لا ما في أفضلية إلا إذا كان مسجد الراتب في له إمام راتب، ليس أفضلية. إسماعيلية يعني أشد من الرافضة. الإسماعيلية أشد من الرافضة، لكن عوامهم يعني لا يقال بكفرهم، لا يقال بكفرهم. أما علماؤهم الكبار نعم يقال بكفرهم. وإسماعيلية ثلاث فرق، البهرة والأغاخانية والمكارمة. نعم قد يكون علماؤهم كفار نعم، لكن عوامهم لا يحكم عليهم بالكفر، والله أعلم. أستخدم المصحف وبهامشي فراغات للتدوين، هل يجب علي الوضوء عند لمسه؟ وهل يجب أن أكتب على الآيات بالرصاص الأحكام التجويدية؟ أما أنك تكتب على الهوامش لا بأس، ومصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون عليها. أما على غير وضوء عند لمسه لا ما يجوز، المصحف لا يلمس إلا على وضوء، والله أعلم. هل تكفير المسلم كفر أكبر أم كفر أصغر؟ حسب، قد يكون تكفير المسلم كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، والأصل فيه أنه كفر أصغر، الأصل فيه أنه كفر أصغر، لكن إذا أصر على ذلك وجزم به وكذا وذكر وامتنع قد يصل الكفر الأكبر. حكم من يقول إذا أتاه زارتنا البركة؟ إذا كان على سبيل الدعاء فلا بأس، يعني كأنه يقصد أسأل الله أن تكون زارتنا البركة، جاءت معك البركة. أما أن يجزم أن زارتنا البركة لا يجوز أن يجزم، لأن البركة من الله يجعلها حيث شاء، الله هو الذي يبارك الأشياء. الله سبحانه وتعالى قد نزلنا من السماء ماء مباركة، وقال سبحانه وتعالى عن شجرة الزيتون شجرة مباركة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل في نواصيها الخير أي البركة، وقال عن عيسى عليه الصلاة والسلام وقال عيسى وجعلني مباركا أينما كنت. فالبركة من الله تبارك وتعالى، فلا نستطيع أن نجزم أن هذا مبارك أو كذا، لكن إذا قلنا على سبيل الدعاء فلا بأس إن شاء الله تعالى. زوجة ترتدي لباسا ليس ملفتا ومع بعض المكياج الخفيف، فهل يأثم الزوج؟ نعم لا يجوز له أن يسمح لها إذا تضع المكياج أو العطور، لا يجوز لها ذلك، يجب على زوجها أن يناصحها ويذكرها بالله تبارك وتعالى، فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج وضعت المكياج أو العطور، خاصة المكياج إذا كانت يعني مكشوفة الوجه، أما إذا كانت مغطية وجهها لا بأس إن شاء الله تعالى. أما أمام الناس الأجانب الرجال الأجانب لا يجوز، هذه من الزينة التي أمرت المرأة أن تخفيها. نعم الأصل في الجهاد، الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية، والأصل في الجهاد أنه وسيلة وليس غاية، هو وسيلة لتحقيق غاية وهي دفع الكفار عن المسلمين أو الفتوحات أو غير ذلك، ويكون فرض عين في أربعة أحوال كما ذكر أهل العلم، إذا حضر الإنسان الصف أو احتيج إليه أو دخل الكفار إلى أرض المسلمين أو صار النفير العام للمسلمين، هنا يكون الجهاد فرض عين، وإلا الأصل فيه أنه فرض كفاية، والله أعلم. نعم يقول هل يجوز أن يغير بدل الله أكبر مثلا يقول الله أعظم هكذا؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات التوقيف، ما يجوز الإنسان يؤلف من عنده بدل ما يقول الله أكبر يقول الله أعظم أو ما شابه ذلك من الأمور. وإن كانت تكبيرات الانتقال هذه في الأصل أنها سنة، لكن مع هذا لا يجوز أن يبتدع، هذا من الابتداع في الدين. يقول هل تجوز الغرامة التأخيرية في عقد المقاولات؟ والله لفساد الذمم اليوم وأنه يتعمد أن يتأخر لأنه ماخذ شغل ثاني أو كذا أو كذا، لا بأس بذلك أن تكون هناك غرامة تأخيرية لكن تقدر بقدرها. يقول عندنا في المسجد جماعة كذا ويريدون ماخذين مكان في المسجد محتلين، هذا تراجع إدارة المساجد. ما هي إدارة المساجد هذا هنا. طليقتي ادعت في المحكمة أن لديها سائق وخادمة، وحكم القاضي لها بصرف أجرة راتب للسائق والخادمة، وهي في الحقيقة ليس لها. ما يجوز هذا، كذب. يعني ما يجوز إنسان يكذب سواء كان الزوج أو الزوجة أو غيرهما، لا يجوز إنسان يكذب، لا يجب عليه أن يقول الحقيقة، وما كتبه الله له يأخذه. نعم. هذه أدعية للأسف، يعني اشتغل الناس اليوم بأدعية ألفوها من عند أنفسهم وتركوا الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أوتي جوامع الكلم. يعني علينا أن نلتزم الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قلناها كلها وصار عندنا وقت فاضي يعني ونبي ندعو في أدعية أيضا مأثورة عن السلف اعتمدت بحيث أنه لم يعترض عليها أحد من أهل العلم. بعض الناس يأتي بأدعية جديدة ما أنزل الله بها من سلطان، وأحيانا قد تكون يعني فيها مخالفات شرعية، فالإنسان يحرص في الدعاء والذكر وكذا أنه يلتزم بما ورد، إلا إذا كانت قضايا خاصة مثلا يدعو مثلا عنده مريض يدعو له بخاص أو بزواج أو بسداد دين أو غير ذلك من الأمور، فهذا لا بأس به. أما يأتي بأدعية يعني ما أنزل الله بها من سلطان فهذا غلط. لا جنبك. إن إيش فيه؟ أحد شافه؟ نعم، المسيح الدجال رآه تميم الداري مع أصحاب الله، وكان تميم الداري ذاك في ذلك الوقت نصرانيا، فلما رأى المسيح الدجال رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ثم أسلم، دخل في الإسلام تميم الداري الصحابي رضي الله عنه. نعم، رأى الدجال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كم بقي؟ خلاص؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.